إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا من كان طائعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. ولنستعرض وإياكم في هذا الوقت اليسير ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، وهذا كله يدل على حبهم العظيم للنبي الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم. كيف لا وقد جاء في البخاري عن عروة بن مسعود الثقفي، وكان آنذاك كافرا، جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينظر إليهم كيف هم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يرمقهم ببصره، فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يدي أو في كف أحدهم إلا ومسح بها جلده ووجهه، ولا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا ابتدروا ذلك الوضوء واقتتلوا عليه. وهكذا لا ولم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفضوا أصواتهم عنده، ولا أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره. نعم عباد الله، وما كانوا يستطيعون أن يحدوا بصرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا له. فلما نظر ذلك الموقف العظيم، عروة بن مسعود الثقفي عند أن كان كافرا رأى عجبا لم يفعله أصحاب موسى مع موسى، ولم يفعله أصحاب عيسى مع عيسى، بل قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. رجع عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا أشد تعظيما لملكهم من تعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر لهم تلك المواقف التي رآها بعينيه، ثم قال: لقد وضع لكم خطة رشد فاقبلوها. الله أكبر. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أبو بكر فتكلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر وتكلم فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم كما في خارج الصحيح، قال بعضهم: يعني إياكم أيها الأنصار، أي معشر الأنصار، هو يريدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يريد أن ينظر ما عندكم. قال: فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والله لا نقول لك، كما جاء في مسند أحمد وغيره، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك وإنا معك لمقاتلون. ثم قال له: والله لو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك. الله أكبر. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لتعلموا معاشر المسلمين مدى حبهم وتعظيمهم وتقديسهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي كذلك لذاته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب في الصهو إلى كفه. نعم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: أيها الناس، كنت ألبس هذا فإني لا ألبسه أبدا. ثم خلع ذلك الخاتم عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة رضي الله عنهم خواتيمهم جميعا. استجابة، طاعة، امتثال، حب، تقدير، توقير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الحب عباد الله، هذه الطاعة العظيمة التي تظهر جليا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قال بعضهم: أرجع إلى البيت وإن شاء الله أنظر كيف المسألة. مباشرة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع خاتمه، فخلع الناس خواتيمهم. هذه الطاعة، هذا هو الامتثال، هذا هو الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يزعم بعض الناس المخذولين الذين يدعون حب رسول الله. وكم من الأوامر التي يسمعونها من رسول الله يلقونها وراء ظهورهم، هيهات أن يكون حبهم صادقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون الفارق جليا والأمر الواضح أمام الأعين معاشر المسلمين. وهكذا جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا تفرق الصحابة وهو في سفر، إذا نزل منزلا تفرق الصحابة في الشعب والأودية، فعند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال فبعدها، يقول أبو ثعلب الخشني، قال: فما نزلنا بعد ذلك الأمر منزلا إلا اجتمع بعضنا إلى بعض. يعني إلى أن وصف، إلى أن قال: لو أنه وضع ثوب أحدهم علينا لوسعناه بهذا المعنى. الله أكبر.
ما نزلنا بعدها منزلا إلا اجتمع بعضنا إلى بعض امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن التفرق وقال لهم إن تفرقكم هذا من الشيطان. هذا بالصورة الجماعية. وهكذا لما نزل تحريم الخمر كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه إذ بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها. قال فقمت فأهرقتها في سكك المدينة امتثالا واستجابة وطاعة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلكم أيضا ما جاء في الصحيح أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يوم خيبر لما أصابوا تلك الحمر الأهلية ووضعوها على القدور وهم ينتظرون أكلها يريدون أن يأكلوها وهم في حاجة ماسة. نعم معاشر المسلمين إذ بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الحمر الأهلية قد حرمت. قال فقمنا فأكفأنا القدور وهي تفور تغلي. أكفأ القدور بما فيها من اللحم وهي تفور. ما قالوا فرصة نكمل الغداء وإن شاء الله نتوب إلى الله عز وجل ونمتثل الأمر الذي جاءنا من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مباشرة وهي تفور وهم في حاجة ماسة إلى الأكلة الواحدة لكن امتثالا وطاعة وحبا وتعظيما لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأكفأ القدور بما فيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله الأمثلة كثيرة جدا لا نستطيع حصرها في مثل هذه اللحظات القليلة ولكن من باب التذكير لنا جميعا. نعم فإن الإنسان إذا تذكر ولو موقفا واحدا كان واعظا له وزاجرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أشد الناس طاعة وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء على سبيل الجماعات أو على سبيل الأفراد. فهذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان لابسا لخاتم من ذهب فرآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ ذلك الخاتم من يده ووضعه وطرحه على وجه الأرض وقال له أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فعند ذلك قال الصحابة رضي الله عنهم بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابي خذ خاتمك وانتفع به أي اذهب به البيت وبعه أو انتفع بقيمته أو غير ذلك. قال الصحابي رضي الله عنه والله لا آخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطاعة هذا هو الامتثال هذا هو الحب. أيها المسلمون عباد الله كيف ببعضنا اليوم أو بكثير منا اليوم كم من الأوامر وكم من النواهي والزواجر التي يسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير منا لا يكاد يحرك ساكنا. يا سبحان الله يا سبحان الله. أهذا هو الحب لرسول الله؟ لا والله. أهذه هي الطاعة للنبي الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم؟ لا والله. هذا ليس حبا وليس طاعة وليس امتثالا. كونك تقدم شهوتك وملذتك ورغبتك على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمره ونهيه. انظروا معاشر المسلمين، قال والله لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استقبل أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالات الطيبة، وجعل يعظ أبا ذر ويذكره، بعد أن قال له إن الأقلين أو إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، وذكره شيئا من ذلك. قال له أبا ذر، قال لبيك رسول الله، قال مكانك لا تبرح، مكانك لا تبرح. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في سواد الليل وفي ظلمة الليل، إذ سمع أبو ذر رضي الله عنه صوتا فخشي أن يكون قد اعترض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأردت، فكنت أخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريد أن يلحق رسول الله وينظر ما الذي حصل له وما الذي حدث له. وكان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مكانك لا تبرح. انظر أمر مع أن هذا التحرك الذي كان يريده يا ترى كان من أجل مصلحة نفسه؟ كان من أجل أمر دنيوي؟ لا. كان من أجل غرض من أغراض الدنيا؟ لا والله. كان التحرك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يتبع رسول الله خوفا عليه، وهذا في غاية الحب وفي غاية التعظيم. ولكن تذكر أمر الرسول عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك لا تبرح. قال فمكثت مكاني امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهكذا أيضا عباد الله، كان الصحابة رضي الله عنهم كذلك. هذا علي بن أبي طالب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظر. قال عمر رضي الله عنه والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، أي ما كنت أتمنى أن أكون أميرا أبدا لما في الإمارة من المسؤولية العظيمة، لكن لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي تمنى عمر رضي الله عنه أن يكون أميرا لعله يحظى بهذه الصفات العظيمة، مع أنه أيضا من أهل هذه الصفات العظيمة كما هو المعلوم عنه رضي الله عنه، وكما هو المعلوم عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال فتساورت لها، نعم، رجاء أن أدعى لها. قال فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر في الصحابة أين علي بن أبي طالب، أين علي؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، كان في عينيه رمد. قال أتوني به. وذهب أبو سلمة وانطلق يأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعل يقوده حتى أوقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له يا علي خذ الراية، وهذا هو الشاهد الذي سيأتي معنا، خذ الراية وامضي ولا تلتفت. انظر إلى علي بن أبي طالب، فيا من يحب علي بن أبي طالب ويحب الصحابة أجمعين، انظروا إلى مدى حبهم وكيف كانوا يعظمون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس مجرد دعايات وليس مجرد شعارات وليس بل أمر حقيقي. وواقع جلي وواضح. قال له خذ الراية وامضي ولا تلتفت. قال فأخذ الراية علي رضي الله عنه فأخذ الراية ومضى. أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يستفسره، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم امضي ولا تلتفت أي لا تلتفت يا علي. قال فصرخت بأعلى صوتي، صرخ وصاح بأعلى صوتي وهو ينظر أمامه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال من أجل مصلحة الدعوة، وأنا أريد أن أسأله لماذا، على ماذا أقاتل الناس وهذا مصلحة وإلى غير ذلك. لا، يعرفون قدر الأمر ويعرفون قدر النهي. قال امضي ولا تلتفت. فصرخ وهو ينظر أمامه يا رسول الله على ماذا نقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهكذا كم من المواقف. هذا عمر بن أبي سلمة الذي كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تطيش في الصحفة، تطيش يمينا ويسارا. نعم، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام يا غلام، وهو غلام صغير، حتى الغلام الصغير يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعي تلك الأوامر. نعم، ما قال هذا غلام صغير. قال له يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة فوالله ما زالت طعمتي بعده حتى مات، وهو يقول ما زالت طعمتي بعد، أي استمريت على تلك الوصية العظيمة وعلى ذلك الأدب العظيم وتلك الآداب التي وجهها لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله، كان الصحابة رضي الله عنهم صغارا وكبارا، حتى النساء كن كذلك. جاء في الصحيح من حديث عائشة عند البخاري أنني قالت يرحم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن قطعن مروطهن وماذا وتغطين، قطعن المروط الثياب وتغطين بها احتجبن امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالك بنساء اليوم التي تسمع الآيات وتسمع الأحاديث وهي لا تزال تخرج كاشفة عن وجهها وعن حجابها وجلبابها وعن زينتها وإلى غير ذلك، تكون فتنة لغيرها من الناس، فتنة عظيمة. فانظرنا يا أيتها النساء، هؤلاء نساء المهاجرات. وهكذا جاء من حديث أم سلمة أن نساء الأنصار كذلك كن كالغربان لما نزلت آية الحجاب. هكذا كان الامتثال عند الرجال وعند النساء، عند الصغار وعند الكبار. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من الممتثلين لأوامره ومن المطيعين له. نعم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العلي العظيم مني وكرمي أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.